بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى، ما ضل بالخبر اليقين وما غوى أبدا ولم ينطق حديثا عن هوى، بل جاء بالغيث الكريم فلم يذر شبرا على وجه البسيطة مرتوى، صلوا بلا شح عليه وسلموا ما لاح نجم في السماء وما ضوى. وهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة حرية بأن نملأها صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ولعل مجلسنا المبارك هذا في رحاب بيت الله الحرام، ونحن نتصفح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، لعله أن يكون من خير ما يحمل أحدنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وما زال حديثنا موصولا في القسم الثاني من الكتاب في ذكر حقوقه العظيمة على أمته صلى الله عليه وسلم، وحقوقه عظيمة جليلة وفيرة. وقد تقدم في البابين الأولين ذكر حقين من الحقوق العظيمة، أما أولهما فالإيمان به وطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، ومضى ذكر فصول هذا الباب. ثم كان ثاني الأبواب في الحقوق في ذكر لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، ونشرع الليلة في الباب الثالث لذكر حق متجدد من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهو تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله الذي جعل دراسة السيرة النبوية شفاء للقلوب والأرواح، وسببا للسعادة والفلاح، وعوضا عن كل ما فات وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي الشمائل الباطنة والظاهرة والفضائل الباهرة الزاهرة، وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 39 بعد 100 من المجالس العامرة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة كنسيم الرياض إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال في الباب الثالث من القسم الثاني في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقدروه وتوقروه.
هذا الباب الثالث كما أسلفت، وهو يأتي بعد بابين ذكر فيهما ترتيب الحقوق له عليه الصلاة والسلام. ذكر في الباب الأول الإيمان والطاعة والاتباع، ثم ذكر في الباب الثاني المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره. تعظيمه صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق لنبينا علينا عليه الصلاة والسلام، من حقوقه الواجبة علينا احترامه وتعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام البيهقي رحمة الله عليه: التعظيم أعلى منزلة من المحبة. يقول رحمه الله: التعظيم أعلى منزلة من المحبة، لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظما، لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظما كمحبة الوالد لولده، فإنه يحبه محبة تكريم لا محبة تعظيم، بخلاف محبة الولد لأبيه فإنها تدعوه إلى تعظيمه. ثم قال رحمه الله: والرجل يعظم لما يتمتع به من الصفات العلية ولما يحصل من الخير بسببه، أما المحبة فلا تحصل إلا بوصول خير من المحبوب إلى من يحبه. انتهى كلامه رحمه الله. يريد أن يقول إننا عندما نعظم شخصا نعظمه لسببين: نعظمه لصفات اتصف بها تستحق التعظيم، ونعظمه لخير يكتبه الله على يديه فيحصل بسببه يستحق التعظيم. يقول: لكن المحبة لن تكون إلا من خير يحصل بسببه وصول شيء إلى المحب من خلال المحبوب. ولهذا افترقت معنى التعظيم، افترق معنى التعظيم عن معنى المحبة. هكذا هو معنى تعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي ذكره في الباب الآن. لاحظ كيف ابتدأ المصنف رحمه الله الباب بذكر النصوص التي وردت في الدلالة على تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. اللام للتعليل، وهذا نص واضح في المقصد من رسالته صلى الله عليه وسلم. لما أرسله الله؟ الله هو الذي قال لتؤمنوا بالله، ما أرسله إلا لنؤمن به، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، ما أرسله إلا لنعزره، على ما سيأتي معنى التعزير بعد قليل، وهو الاحترام والتبجيل والتقدير والنصرة. وتوقروه هو أيضا من التبجيل والاحترام. يقول الله إنه أرسله من أجل أن نؤمن به، من أجل أن نعزره، من أجل أن نوقره. إذن هذا مقصد جليل من مقاصد إرساله عليه الصلاة والسلام نبيا لأمته، أن تتحقق فينا هذه المعاني. السؤال الآن: لماذا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الدواعي إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام؟ بأي شيء استحق العظمة صلوات ربي وسلامه عليه؟ لمعان كثيرة ولأمور عديدة عظيمة ذكرها العلماء تباعا في ذكر جوانب أو حوامل المسلم ودوافعه لمحبته وتعظيمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أقرأ على مسامعكم طرفا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى، لماذا نعظمه عليه الصلاة والسلام، بل قل لما أمرنا الله بتعظيمه. يقول رحمه الله: ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل الخلق، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعظم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة، وكان لا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: محمد عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأرحم الخلق وأرأفهم بهم، وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم، وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبدا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد، وأصبرهم في مواطن الصبر، وأصدقهم في مواطن اللقاء، وأوفاهم بالعهد والذمة، وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه، وأشدهم تواضعا، وأعظمهم إيثارا على نفسه، وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم، وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركهم لما ينهى عنه، وأوصل الخلق لرحمه، فهو أحق بقول القائل برد على الأدنى ومرحمة، وعلى الأعادي مارن جلد، صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وخلاصته أنه إنما أوجب الله علينا تعظيمه عليه الصلاة والسلام من أجل ما جبله الله عليه من الصفات العلية، ففيه من الصفات ما ارتقى به إلى العظمة عليه الصلاة والسلام. عظمة البشر فهو أعظم بني آدم منزلة ومكانة وخلقا ومرتبة ومناقب حباه الله بها صلوات الله وسلامه عليه. عندما يعظم العظماء لمناصب يعتلونها وحكم وسلطان وجاه، فليس شيء في المناصب البشرية أعظم من نبوة يكرم الله بها من شاء من العباد. وإذا كان العظماء يكرمون لعظيم ما يؤتى أحدهم من عقل وفكر وفهم وذكاء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أسمى من ذلك كله. وإذا كان العظماء يعظمون لأخلاقهم وصفاتهم وجميل ما يحمده الناس في حياتهم، فلا أحد أعظم ممن قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وبالجملة، فأي جانب من جوانب العظمة التي يعظم بها البشر في المنازل ويستحقون بها التعظيم بين الناس في الحياة، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم نصيب وأوفر حظ من تلك العظمة في كل جوانبها، ولهذا وجبت له التعظيم والإجلال والاحترام والتقدير وسائر هذه المعاني. من تمام محبتنا له عليه الصلاة والسلام أن تكون محبة مقرونة بالتعظيم والإجلال، لأن الله قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. كيف نعظمه عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي يتحقق به في حياة العبد تعظيمه لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سيأتي في كلام المصنف، وسيورد فيه النصوص ويسوق فيه أثار السلف، ثم يعطي صفحة مشرقة من تعظيمهم رضوان الله عليهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الباب المهم لنا جميعا أيها الكرام، فإنه من أجل الحقوق التي ينبغي أن تستقر في القلوب وأن تعيشها النفوس المؤمنة، قبل ذلك استشعر رعاك الله أن هذا الباب وما يتبعه من فصول في تقرير تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تقرير لتحقيق حق عظيم عظمه رب العزة والجلال. فإن الله عظم نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر بتعظيمه وتوقيره ونصرته واحترامه وإجلاله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بكم في فصول كثيرة عديدة في أوائل الكتاب كيف أعلى الله شأن نبيه عليه الصلاة والسلام، وكيف رفع قدره، وكيف بوأه المنازل الشريفة الرفيعة، ثم أثبت ذلك في كتابه جل جلاله ليكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، تتعاقب الأجيال وتتوارد الأمم، وإذا بحقه العظيم وقدره الكريم صلى الله عليه وسلم ثابت يتلى في كتاب الله، تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، ويتلى في المحاريب وتسمعه القلوب قبل الآذان، ليستقر في القلوب معنى كبير من معاني عقيدتنا معشر المسلمين. بدأ المصنف رحمه الله بهذه الآية: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه
صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آيات سمعتها رعاك الله، يأمر الله تعالى فيه أهل الإسلام باحترام وتوقير وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، فإن أمته يحبونه لمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله عز وجل للعباد أمر تعبد وإلزام باحترام وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتيك الآيات من القرآن تعلمنا الأدب كيف نتعامل معه صلى الله عليه وسلم، أدبا نحافظ فيه على معنى التوقير والاحترام. والأمر كما تقدم في الليالي السابقة، إن كان الحديث عن حق يبذله المسلم وفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تظنن أن المسألة منحصرة في صحبه الكرام رضي الله عنهم، وأن الباب هذا قد أغلق بزوال جيلهم رضي الله عنهم. لقد أدوا ما عليهم محبة ونصرة وتوقيرا واحتراما، لكنها حقوق واجبة على كل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة. وجئت اليوم أنا وأنت مسلمين، فيجب علينا أداء هذا الحق العظيم، وأن نكون له محبين عليه الصلاة والسلام، ولسنته متبعين طائعين، ولمقامه العظيم موقرين مجلين محترمين. أما جيل الصحابة فقد فعلوا ما بوسعهم حتى شهد الله لهم بالرضوان، ويبقى علينا معشر المسلمين جيلا بعد جيل التواصي بهذا الأصل وتقريره وإحياؤه في النفوس المؤمنة، توقيره عليه الصلاة والسلام واحترامه وإجلاله أصل من أصول الشريعة. يقول المصنف رحمه الله: فأوجب الله تعزيره وتوقيره بقوله سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال: وألزم إكرامه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعزروه أي تجلوه. وقال المبرد رحمه الله: تعزروه تبالغوا في تعظيمه. وقال الأخفش: تنصرونه. وقال الطبري: تعينونه. وقرئ: تعززوه بزائين من العز.
نعم. قال ابن عباس: تعزروه أي تجلوه. وقال المبرد: تبالغ في تعظيمه. اعلم رعاك الله أن معنى التعزير اسم جامع للنصرة والتأييد والمنع من كل ما يؤذي. كل شيء يحصل به النصرة والتأييد وحماية من تريد من كل أذى يراد به، هذا داخل في معنى التعزير. أما التوقير فهو اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأنه من معاني التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه من كل ما يخرجه عن حد الوقار. هذه المعاني التي يشير إليها أهل العلم تبين المعنى الدقيق الفارق بين معنى تعزروه ومعنى توقروه. فالتعزير إذن نصرة وتأييد ودفاع وذب، والتوقير إجلال واحترام، وتوقير ومهابة، وإنزال للمنازل اللائقة بالموقر. والله قد أمرنا أن نجمع بينهما له عليه الصلاة والسلام، فقال: وتعزروه وتوقروه. قال الأخفش: معنى تعزروه أي تنصرونه. وقال الطبري: تعينونه. يقول ابن السمعاني أيضا رحمه الله: تعزروه أي تعظموه، وتوقروه أي تفخموه وتبجلوه. ثم ذكر قراءة من القراءات الشاذة: وتعززوه بزائين من العز، يعني أن تحفظوا له مكانة يزداد بها إعزازا صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: ونهي عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام، على قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهو اختيار ثعلب.
انتقل رحمه الله إلى معنى الآية التالية: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لاحظ أن المفعول في الآية محذوف. لا تقدموا ماذا؟ ما ذكرت الآية ما الذي نهينا عن تقديمه؟ ما قال لا تقدموا قولا ولا حكما ولا رأيا. حذف المفعول لقصد التعميم. لا تقدموا شيئا قط، سواء كان أمرا أو نهيا أو أدبا أو ذوقا أو عرفا أو عادة أو هوى، كل ما يمكن أن يخطر على البال. لا يجوز تقديم شيء على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نهينا عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام، على قول ابن عباس وغيره. وقال بعضهم: لا تقدموا شيئا قط، ولا تتكلموا قبل كلامه، ولا تتحدثوا بين يديه، ولا يسبق بالكلام صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا.
يريد معنى قوله سبحانه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. نعم.
قال رحمه الله: ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال وغيره من أمر دينهم إلا بأمره، ولا يسبقوه به. وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري رحمهم الله، ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك فقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الماوردي: اتقوا يعني في التقدم. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه وتعظيم حرمته، إنه سميع لقوالكم عليم بفعلكم.
إنه سميع لقولكم.
إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم.
نعم. كل هذه النقول يا كرام في بيان معنى قول ربنا عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لي ولك وللمؤمنين كافة. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يؤدبنا بهذه الآداب في سورة الحجرات، والتي تسمى سورة الآداب. وجاء مطلع هذه الآداب في السورة الكريمة: الأدب مع الله، والأدب مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقد فهمت معنى لا تقدموا. ثم جاء الأمر: واتقوا الله. قيل هذا تحذير ووعيد لكل من تجاوز هذا الأدب فأغفله، أن يتقي يوما يلقى فيه الله فيحاسبه على عدم التزام ما أمر الله. وقيل معناه: اتقوا الله، يعني اتقوا أن تتقدموا شيئا مما حذر الله ونهى فقال لا تقدموا. وقوله: إن الله سميع عليم. وختم الآية بهذين الاسمين فيهما إحياء معنى المراقبة لله، أي اعلم عبد الله أنه إن هوت بك نفسك فآثرت شيئا وقدمته وزلت القدم وتجرأت النفس، فانتبه، فإن الله سميع عليم جل جلاله. والسميع العليم يحيط بأفعال العباد، وهو عليهم رقيب ولأعمالهم حفيظ، وهو بهم شهيد جل جلاله. فإذا أتوا بين يديه ووقفوا للحساب فإن الكل معروض. والله عز وجل يربط على القلوب المؤمنة تمام الالتزام لأمره بتذكيرهم بهذا المعنى الكريم لاسمه العظيم جل في علاه.
قال رحمه الله: ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال أبو محمد مكي: لا تسابقوه بالكلام.
انتقل رحمه الله إلى تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما الأدب في هذه الآية؟ الأدب في رفع الصوت. أدب الله الأمة ألا يرتفع صوت أحدهم على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم قال: ولا تجهروا له بالقول. يقول القاضي عياض رحمه الله: نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته. أحدنا إذا حدث صاحبه ناداه وصاح به، وإذا أراد أن يمازحه دخل ذلك علو صوت وارتفاع في الضحك والكلام والنداء والمسامرة والحديث، وكل ذلك من الواسعات في المباح الذي لا حرج فيه، لكنه في مقام الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما نهينا عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. حمل بعض أهل العلم هذا الأدب على المعنى الحسي، يعني إذا تكلمت لا يرتفع صوتك فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وإذا تحدثت بحضرته أو خاطبته لا تجهر له بالقول كما يجهر بعضكم لبعض. وحمل بعضهم معنى الآية على الأدب المعنوي، وأن رفع الصوت أو الجهر كما يشمل الصوت حقيقة يشمل موقف العبد ومقام السنة ومقام نبيه صلى الله عليه وسلم في فؤاده وفي قرارة نفسه، وأنه لا ينبغي أن يعلو شيء فوق مقامه عليه الصلاة والسلام عندك. فإذا حدثتك نفسك وهواك وداخلك بأمر تعلم تماما أنه خلاف هديه عليه الصلاة والسلام ثم قدمته، فقد رفعت صوت نفسك وهواك فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وجعلته مقدما مطاعا وآثرته، وهذا كله مما حذر أهل الإسلام منه. قال رحمه الله: وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كما ينادي بعضكم بعضا باسمه ويناديه، يقول مقاتل رحمه الله في تفسير الآية: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. هذا الأدب الذي يأتي من فوق سبع سماوات وحيا هو لأدب عظيم. والله لو كان أمرا يسيرا ولو كان في الشريعة لا وزن له ما نزل به وحي من القرآن يتلى، ولا بعث الله به أمين الوحي جبريل عليه السلام ليثبتها في القرآن آية تتلى إلى يوم القيامة. فاعلم أنه طالما نزل بها الوحي فهو أمر عند الله عظيم. وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي التواصي به والحرص عليه والتزامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد مكي: أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التأويلين. وقال غيره: لا تخاطبوه إلا مستفهمين.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني كما ينادي أحدكم صاحبه كيف يناديه؟ يناديه فيرفع صوته ليسمعه. مثل هذا لا يقال في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحدنا إذا نادى صاحبه ناداه باسمه المجرد: يا فلان، ولا يفعل هذا في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ويقول في آية النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقيل في المعنى الثاني من الآية: أي لا تخاطبوه إلا مستفهمين، يعني عندما يخاطب أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من الأدب أن يتكلم معه كما يتكلم الولد مع أبيه والتلميذ عند أستاذه. أترى كيف يفعل أحدهم عندما يريد أن يناقشه؟ لا يتكلم إلا مستفهما، يعني يوجه خطابه على صيغة سؤال، يظهر فيه ذل التعلم أمام عز المعلم وذل الولد أمام عظمة الأب. هكذا ينبغي أن يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه في مقام الأب وليس لأنه في مقام المعلم. بل يقول الحليمي الشافعي رحمة الله عليه كلاما جميلا وحاصله قوله رحمه الله: فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة، وهدانا به كما إذا أطعناه أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعم؟ وأية منة تداني هذه المنن؟ يقول رحمه الله: ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته وتوعدنا على معصيته بالنار ووعدنا باتباعه الجنة، فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة وأي درجة تساوي في العمل هذه الدرجة؟ فحق علينا إذن أن نحبه صلى الله عليه وسلم ونجله ونعظمه صلى الله عليه وسلم، وأن نهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده وكل ولد والده. وبمثل هذا نطق الكتاب ووردت أوامر الله جل ثناؤه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيره، ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم. وقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال: فأبان أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أن يكون معزرا موقرا مهيبا، ولا يعامل بالاسترسال والمباسطة كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضا. يقول ابن القيم رحمه الله: كان السلف الطيب الصالح يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحاصل ما ساق المصنف هنا رحمه الله في ذكر تفسيرات هؤلاء من أهل العلم في معنى: لا تجهروا له بالقول، في معنى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يحمل هذا الأدب الكبير. ويعود السؤال مرة أخرى: لا ترفعوا أصواتكم، لا تجهروا له بالقول، أهذا خاص بصحابته وزمن حياته صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يتأتى لنا مناداته والجهر بين يديه ولا رفع الصوت فوق صوته. قال أهل العلم: بل هذا متحقق في الأمة من بعده، فإذا سمع حديثه صلى الله عليه وسلم يغض الصوت في مجلسه، وإذا قرئ أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم انقادت القلوب أدبا واحتراما وخضوعا واستسلاما، وانقادت الآذان الصاغية استقبالا وإجلالا وإكبارا لحديثي وسنتي وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم إنهم فعلوا ذلك وحذرهم منه،
في قوله سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أرأيتم عظمة هذا الأمر وفداحته في ميزان الشريعة، رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام طريق يؤدي إلى حبوط العمل والعياذ بالله. ما هو هذا؟ هل بلغ الأمر بصاحبه أن يخسر عمله وإيمانه ثم يأتي يوم القيامة لا رصيد له من الطاعات؟ لأي شيء تدري؟ ليس لأنه سجد لغير الله ولا لأنه أشرك بالله، لكن لأنه أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع الصوت فوق صوته وجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض. يقول الله: أن تحبط أعمالك. حذاري أن يفعل هذا مسلم فيقع فيما حذر الله منه، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كم كان لهذه الآية وقع في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، والله وجلت منها قلوبهم، وخاف بعضهم أن يحبط عمله وهو بين يديه صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر، ويخشى أن يكون في كلامه وحديثه وحواره ومخاطبته ومناجاته قد يرتفع صوته فيقع فيما حذر الله. هذا مع تمام سلامة قلوبهم رضي الله عنهم وحسن مقاصدهم رضي الله عنهم وصدق ما حملته نفوسهم من النصرة والإيمان والتعظيم والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحن من بعدهم في الأمة أولى والله بهذا الخوف والحذر أن تصيبنا الآية من حيث لا نشعر، وأن نقع في هذا المحذور من غير أن ينتبه أحدنا. يسوق المصنف طرفا مما كان يعيشه السلف في نزول هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل نزلت الآية في وفد من بني تميم، وقيل في غيرهم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد يا محمد أخرج إلينا. فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون،
في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قيل إنهم كانوا من البادية، قوم أعراب، وليسوا من صحابته ممن عاش بين يديه وتربى على يديه وعرف الأدب في التعامل معه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالأدب هو الأدب، ولو كان المخاطب ها هنا قادم من البادية لم يتعلم ولم يفقه ولم يفطن إلى مثل تلك المراتب في الأدب، لكنه في مقام التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يبقى هذا الأدب محفوظا. قال الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال المصنف: وصفهم بالجهل وأن أكثرهم لا يعقلون. هذا لأنهم جاءوا فقالوا: يا محمد، يصيحون بأصواتهم وهو عليه الصلاة والسلام داخل الحجرة في بيته، فأتوا وقالوا: يا محمد أخرج إلينا. وهذا يقال كما يفعل أحدنا إذا جاء بابا إنسان يناديه يريد لقاءه ومقابلته، طرق الباب صاح به: يا فلان أو يا ابن فلان أو يا أبا فلان، أنا بالباب أخرج إلي، أريدك أقابلك أحدثك. كل هذا إن كان يسوغ بيننا وبين بعضنا لكنه لا يسوغ أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل نزلت الآية في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه قال: كاد الخيران أن يهلكا. من الخيران؟ أبو بكر وعمر. يقول: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، يعني أشار أبو بكر بأحد من الوفد أن يكون متحدثا بين يديه عليه الصلاة والسلام، وأشار عمر برجل آخر، فاختلف الرأيان في ترشيح رجل من الوفد أن يكون متحدثا متكلما. فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى قوله سبحانه: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. بعد أن نزلت الآية كان لا يتحدث إلا كما يحدث الرجل بالسر لصاحبه، حتى يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاودة السماع فيستفهمه: ماذا قلت؟ أعد الكلام، حتى يسمع منه ما قال. هذا الأدب إن كان يتأدب به أبو بكر وعمر، فبالله ماذا عني وعنك عبد الله؟ إن كان هؤلاء الكبار السادة وهم قمران في سماء الأمة المحمدية يرون أن الآية تخاطبهم، فماذا عني وعنك؟ نحن أولى والله يا كرام أن تمتلئ دواخلنا بهذا الأدب الكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد خشيت أن أكون هلكت، نهانا الله أن نجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقتل رحمه الله ورضي عنه يوم اليمامة.
ثابت بن قيس ابن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن يكون خطيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه المتحدث بين يدي الوفود إذا أقبلت، فإنه من المفاخر إذا أقبلت وفود العرب على بعضها أن يقوم قائمهم وخطيبهم متحدثا، فيظهر للوفد الآخر فصاحة هذا الوفد وبلاغته ورجاحة عقله من خلال حديث خطيبهم. فتخيل أن يكون ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهير الصوت رضي الله عنه، فإذا تحدث كان لصوته ارتفاع، وقيل إن سبب ذلك ضعف في أذنيه لا يسمع، فيحتاج إذا تكلم أن يرفع صوته. وعلى كل حال، فلما نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بقي رضي الله عنه واحتبس في منزله فما خرج وأقام، وافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سئل قال: أخشى يا رسول الله أن أكون هلكت، نهانا الله أن نجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت. يخشى رضي الله عنه إذا أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم كعادته ولا يقصد رفع صوته، لكن لأنه جهير الصوت يخشى أن يقع فيرتفع صوته ويعلو فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فكان شهيدا في يوم اليمامة رضي الله عنه في حروب الردة. الحديث ساقه المصنف رحمه الله هاهنا من طريق ابن جرير الطبري، وهو في الصحيحين بمعنى الحديث الذي أورد المصنف هنا رحمه الله.
قال رحمه الله: وروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار. وأن عمر رضي الله عنه كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار، ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
أما أثر أبي بكر رضي الله عنه أنه كان قال: لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار، فلا يصح عنه رضي الله عنه، لكنه عن عمر ثابت كما مر بكم في حديث الصحيحين لما اختلف هو وأبو بكر رضي الله عنهما فارتفعت أصواتهما، فكان لا يحدثه إلا كأخي السرار، يعني كما يحدث الرجل بالسر صاحبه حتى يسمع ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. هذا الأدب يا كرام الذي أدب الله به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجدت مواقفهم، هذا أبو بكر وعمر وثابت بن قيس وغيرهم من الصحب الكرام رضي الله عنهم، حمل الصحابة هذا الأدب فأدبوا به من بعدهم. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه كما روى البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في قصة عمر رضي الله عنه لما كان في المسجد، وقد روى الحديث بعض أصحابه أنهم كانوا ذات يوم في مسجده صلى الله عليه وسلم، قال: فما علمت إلا بأحد يحصبني، يقول السائب بن يزيد كما في رواية البخاري: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني رماني بحصباء المسجد، فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهما، وأشار إلى رجلين، قال: فذهبت فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ فقال: من الطائف، أو قال: من أهل الطائف، فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب أدب به الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل أحدهم أن يرفع الصوت وهو بجوار قبره عليه الصلاة والسلام فيدخل في الآية: لا ترفعوا أصواتكم. يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته صلى الله عليه وسلم. يقول: واسمع رعاك الله، يقول: وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم في صخب ولغط وأصواتهم مرتفعة ارتفاعا مزعجا كله لا يجوز ولا يليق، وإقرارهم عليه من المنكر. ورأى رحمه الله أنه من الأدب يا قوم إذا أتى أحدنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الروضة أو أمام الحجرة للسلام والزيارة أو أتى للصلاة أن يشعر أنه قرب قبره وهو صلى الله عليه وسلم ثاو فيه. فالأدب الأدب، وإذا أدب الله صحابته بعدم رفع الصوت فنحن أولى، إذا نحن بجوار قبره عليه الصلاة والسلام في مسجده أولى بعدم رفع الصوت. ويتأكد هذا إذا اشتد الزحام وتكاثر الناس للسلام وأتوا بين الفروض يعبرون من أمام الحجرة لإلقاء السلام فيكون من الزحام والمدافعة. فحذار عبد الله أن يشغلك شيء عن هذا الأدب في ذلك المقام وأنت تلقي السلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما. والمقصود أنه أدب لا يزال باقيا، لم ينتهي بانتهاء جيل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزال أحدنا يتأدب به ويؤدب به أولاده وأهل بيته والناس من حوله. فإذا سمعت صوتا مرتفعا حولك عند مسجده وفي الروضة وقرب قبره صلى الله عليه وسلم فقل لأخيك: تأدب رعاك الله، فهذا قبره عليه الصلاة والسلام، والله أمرنا بالأدب عنده وعدم رفع الصوت وغض البصر وغض الصوت عنده عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وقيل نزلت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، في غير بني تميم نادوه باسمه. وروى صفوان بن عساد رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: أيا محمد أيا محمد، فقلنا له: أغضض من صوتك، فإنك قد نهيت عن رفع الصوت.
أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الترمذي، وهو في السياق نفسه، سواء كان سبب النزول وفد بني تميم أو حادثة أبي بكر وعمر أو غير ذلك، فإن القصة هنا أنهم كانوا في سفر فناداه أعرابي بصوت جهوري: أيا محمد أيا محمد. وحتما ما أراد برفع صوته إلا الإسماع، لأنهم في سفر والمكان مفتوح والصوت يذهب في الفضاء، فإذا ترفع صوتك لإسماع من تنادي لم يكن قصدك إساءة الأدب ولا انتقاص المنادى برفع الصوت، لكنه يراد إيصال الصوت حتى يدركه فيسمع النداء. ومع ذلك قالوا: أغضض من صوتك، فإنك قد نهيت عن رفع الصوت. فما الذي يفعله أحدهم إذن؟ يبقى متأدبا بهذا الأدب، وإذا أراد مناداته أو اللحاق به أو الحديث معه صلى الله عليه وسلم يبقى الأدب أدبا بغض الصوت عنده وعدم الجهر أو رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصار، نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له، لأن معناها أرعنا نرعك، فنهوا عن قولها إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال. وقيل كانت اليهود تعرض بها النبي بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبيه بهم في قولها لمشاركة اللفظ. وقيل غير هذا.
في الآية التي ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، هذا أدب آخر، ألا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا. ذكر المصنف رحمه الله هنا معنيين، أحدهما أنها كلمة كانت الأنصار تقولها في كلامها، وأنها تقصد معنى راعنا أنه يقول أحدهم للآخر: راعني، أي أعطني رعايتك واهتمامك حتى أعطيك مثلها، كأنما تقول له: احترمني وقدر مقالتي حتى أقابلك بمثل ذلك. فكان النهي هاهنا لأن هذا لا يليق، وحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعى وأن يحترم على كل حال، لا على سبيل المقابلة ولا المقايضة وأنه راعنا نرعك أبدا، بل المراعاة له صلى الله عليه وسلم على كل حال. فكان هذا أحد الوجوه المحتملة للنهي في الآية: لا تقول راعنا. وذكر المصنف في المعنى الثاني أنها كلمة كانت تقولها اليهود تعريضا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، والرعونة هي الحماقة، هي الصلف، هي شيء من الهوج الذي يقع فيه الجاهل بطيشه، فيقال له أرعن في اللغة، وأنهم استخدموا الكلمة تعريضا وأتوا بحروف مقاربة لها، فإذ يقول راعنا كأنهم يجعلون في طي هذه الكلمة مذمة له صلى الله عليه وسلم، وشيئا من القدح لا يستطيعون التصريح به فيستعملون هذا المعنى المبطن. فلما كانت المعنى في الكلمة تحتمل هذا الإيراد الذميم الذي كان اليهود قبحهم الله يفعلونه، نهي المسلمون عن ذلك قطعا للذريعة، وعدم تشبه بهم في كلمة يستعملونها وإن كانوا يقصدون بها المعنى الذميم، والصحابة لا يريدون ذلك قطعا، لكن يغلق هذا الباب لينتهي دابر الأمر وتبقى الكلمة ممنوعة وإن شاركوهم في اللفظ وقيل غير هذا. ولهذا جاء في آية النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم ذكر الله عز وجل عنهم تحريف الكلم عن مواضعه وأنهم يقولون راعنا، وجعل هذا من تحريفهم للكلام، وأن السوء الذي يفعلونه بهذا القصد إنما هو لخبث نفوسهم وفساد معتقدهم وحقد صدورهم، فنهى الله عن ذلك أهل الإسلام، فذكره صنيعا لليهود أولا، وذكره في سورة البقرة أدبا بالنهي عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. النهي هنا هو أدب، ولا يزال متعلقا بأدب الخطاب والكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الآداب القرآنية التي أدب الله بها أمة الإسلام هي لتوفير حق أكبر من الاحترام والتقدير والمهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: فإذا كان هذا الأدب القرآني الذي جاءت به النصوص أدب عبارة وأدب كلام وأدب لسان، ومع هذا يأتي في القرآن واضحا جليا لتأدب الأمة به، فما ظنكم عباد الله؟ ما ظنكم أهل الإسلام؟ ما ظنكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما هو فوق ذلك من الأدب معه، من الأدب مع سنته، من الأدب في احترام ما جاء به صلى الله عليه وسلم، الأدب مع حديثه وسنته ومع أمره ونهيه ومع الاستقامة على شريعته أجل وأعظم. إن كانت العبارة وقولة اللسان واللفظة بالكلام يحاسب عليها القرآن، والله عز وجل يتوعد العباد إذا تجاوزوا الأدب في خطابهم وكلامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بالأدب عند احترام سنته وتعزيرها وتوقيرها وتبجيلها، عند إعلاء راية السنن والفخر بها والدعوة إليها وحث الناس عليها؟ ما بالك بمن أساء الأدب في الكلام معه صلى الله عليه وسلم وارتفع صوته، والله يتوعده أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما ظنكم بمن يسيء الأدب مع سنته صلى الله عليه وسلم انتقاصا بها واستخفافا واحتقارا واستهزاء بها، أو بمن يطبقها ويفعلها ويقتدي بها؟ حذار يا كرام، باب السنة في الشريعة شريف جليل عظيم، واحترامها مطلب، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال جاء في القرآن والسنة موفورا. وهذا فصل سيعقب به في كلام المصنف رحمه الله نماذج لأقوال السلف وعباراتهم من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم لإظهار كيف عاشوا هذا المعنى تعظيما وتوقيرا لسنته ولقوله عليه الصلاة والسلام، نأتي عليها تباعا في ليالي الجمعات المقبلة إن شاء الله تعالى. استكملوا ليلتكم بمثل ما استفتحتموها من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مستشعرين حقه العظيم وقدره الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، قاصدين بالصلاة عليه علو الدرجات وتكفير السيئات، وصلاة ربكم عليكم من فوق سبع سماوات. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا من خيرات الدنيا والآخرة ما ترضى به عنا، وترفع به درجاتنا، وتكفر بها عن سيئاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.